بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس متى الاصحاح 28 الايه 62: وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنه والفريسيون الى بيلاطس قائلين: يا سيد، قد تذكرنا ان ذاك المضل قال وهو حي اني بعد 3 ايام اقوم، فمر بضبط القبر الى اليوم الثالث لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام من الأموات، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. فقال لهم بيلاطس: عندكم حراس، اذهبوا واضبطوا كما تعلمون. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر. والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع باقي تأملاتنا في حياة السيد المسيح. آخر مرة كنا ختمنا أحداث الجمعة العظيمة، والنهاردة بنعمة ربنا نبتدي في أحداث يوم السبت اللي معروف باسم سبت النور. التاريخ السبت 15 نيسان سنة 30 ميلادية الموافق 7 أبريل. لو حاولنا نتخيل المشهد الحاصل لغاية اللحظة ديت، المسيح مات بالجسد ودفن وقبر في قبر يوسف الرومي. ده من جهة السيد المسيح. من جهة التلاميذ، حال التلاميذ كانوا في حال حزن وفي حال خوف وفي حال إحباط، وتشتتوا التلاميذ زي ما قالت النبوة: أضرب الراعي فيتشتت الغنم. أما لو رحنا لشيوخ اليهود هنجد الحال مختلف. هنجد شيوخ اليهود ممثلين في رؤساء الكهنة والكتبة ومجمع السنهدرين كله كانوا بيشعروا بالفرح وبالظفر ان احنا اخيرا تخلصنا من يسوع الناصري. لن نعود بعد اليوم نسمع كلامه، لان كلماته كانت زي السهم بتدخل الى قلوبهم وتوبخ. خلاص ارتحنا من الصوت ده ومش هنسمعه تاني. اخيرا هنرتاح من عدم رؤياه، لان لما كنا بنرى الجمع يلتف حوله كان قلبهم بيمتلئ بالحسد وبالغيرة، زي ما قالوا يوم حد الزعف: انظروا إنكم لا تنفعون شيئا، هوذا العالم كله قد ذهب وراءه. فكانوا شاعرين إن هم كده جه الوقت اللي يرتاحوا فيه. المسيح مات وأسلم الروح ودفن. يمكن ديت أول ليلة في حياة شيوخ اليهود من بداية ظهور السيد المسيح وبداية تعليمه، يمكن دي أول ليلة قالوا لنفسهم: بس إحنا أخيرا حنام وإحنا هانئين مطمئنين. لكن إذ فجأة تذكروا شيء أقلقهم. تذكروا إن السيد المسيح قال إن هو حيقوم من الأموات في اليوم الثالث. وفعلا لو رجعنا لكلام السيد المسيح، السيد المسيح أعلن الموضوع ده مرات كتير. يعني على سبيل المثال مثلا أعلنوا للتلامذة منفردين، قال إنه ابن الإنسان يصلب وفي اليوم الثالث يقوم. مثلا على سبيل المثال أعلن الموضوع ده للتلامذة 3 مرات منفردين، في متى 16 ومتى 17 ومتى 20. أيضا أعلنها أمام الجمع لما جيهم يطلبوا منه آية، قال لهم: جيل فاسق شرير يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في جوف الأرض 3 أيام و3 ليالي. يبقى كل الجمع سنة أن السيد المسيح هيوضع في جوف الأرض وحيقوم. ده مش بس كده، ده المسيح أعلنها صراحة ليه الرؤساء والقيادات بتاعة اليهود في السنة الأولى لخدمته في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الثاني، لما السيد المسيح طهر الهيكل أول سنة في خدمته وراحوا يسألوه: بأي سلطان تفعل هذا؟ فقال لهم: انقذوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أقيم. والكلام ده كانوا اليهود فاكرينه جدا، لدرجة أن شفنا في المحاكمات أن من ضمن التهم اللي حاولوا يتهموا بها السيد المسيح إن أم واحد يقول إن هو قال إن حينقض هيكل الله وفي 3 أيام يقيم. طبعا زي ما قال القديس يوحنا قال هذا عن هيكل جسده. يبقى إذن كان في تعليم معلن من المسيح لتلامذته منفردين وللجمع وقدام الرؤساء إن سيد المسيح هيقبر وفي اليوم الثالث هيقوم. عشان كده راح متجمع مجمع السنهدرين. فين الكلام دوت؟ إنجيل القديس متى الإصحاح 27 الآية 62 يقول إيه؟ وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفرسيون إلى بيلاطس. أولا عايزين نشوف إمتى راحوا تقابلوا مع بيلاطس. قديس متى بيقول وفي الغد الذي بعد الاستعداد، في يوم اسم يوم الاستعداد هم راحوا في الغد بتاعه تاني يوم. طب إيه الاستعداد اللي مقصود بيه إيه؟ ما قالش متى. في الحقيقة لو رحنا الإنجيل ماري مرقس هنفهم إيه اللي مقصود بيوم الاستعداد. في إنجيل ماري مرقس الإصحاح 15 الآية 42 الحديث كله عن الصلب والأحداث اللي حصلت يوم الجمعة العظيمة لغاية دفن المسيح، ده الحوار بتاع مرقس 15. يكمل القديس ماري مرقس يقول ولما كان المساء، يبقى بيتكلم عن اليوم اللي اتصلب فيه المسيح. لما كان المساء إذ كان الاستعداد أي ما قبل السبت. يبقى ماري مرقس هنا قال لنا حاجتين مهمين جدا. لما حكى أحداث الصليب من تعليق المسيح على الصليب ومن الاستهزاء به ومن إسلام للروح ومن دفنه ومن قبره، بيختم القصة بيقول ولما كان المساء إذ كان الاستعداد أي ما قبل السبت. يبقى يوم الاستعداد اللي هو ما قبل السبت. طب اللي قبل السبت يوم الجمعة. طب ليه تسمى يوم الجمعة يوم الاستعداد؟ متى لما كتبها ما شرحهاش لليهود، لأن اليهود فاهمين أن يوم الاستعداد ده اليوم اللي بيسبق يوم السبت. عشان كده متى بيكتب لليهود ما احتاجش أنه يشرحها، قال لهم وفي الغد الذي بعد الاستعداد. فاليهود فاهمين الاستعداد دوت يوم الجمعة، يبقى في الغد اللي بعد الاستعداد يوم السبت ما شرحهاش متى، فاهمينها، هم عارفين يعني استعداد. لكن ماري مرقس عشان بيكتب للرومان هيقول لهم استعداد ايه استعداد دوت، فشرحها ماري مرقس. ولما كان المساء إذ كان الاستعداد، ايه الاستعداد يا ماري مرقس؟ قال اي ما قبل السبت. يبقى دي فادتنا في امرين. الامر الاولاني ان فهمتنا احنا اجتماع مجمع السنهدريم وراحوا لبيلاطس امتى، عرفنا ان هو يوم السبت. وفهمتنا حاجة تانية خطيرة جدا، متى صلب المسيح؟ احنا كلنا عارفين المسيح اتصلب يوم الجمعة. طب فين في الكتاب قال ان المسيح اتصلب يوم الجمعة؟ احنا عندنا بالنسبة ليوم القيامة لما نبقى نوصل بنعمته، ماري مرقس حدد لنا يوم القيامة وباكرا في اول الاسبوع قام، فحدد لنا يوم القيامة باكر بتاع اول الاسبوع، واول الاسبوع الاحد. لكن فين في الكتاب ان المسيح صلب يوم جمعة؟ الاية ديت ولما كان المساء بيحكي قصة الصليب واللي حصل يوم الصليب لغاية ما وصلنا لمساء اليوم اللي اتصلب فيه المسيح. طب امتى اليوم ده كان؟ قال إذ كان استعداد أي ما قبل السبت، فعرفنا ان المسيح اتصلب يوم الجمعة. طب ليه اليهود سموا يوم الجمعة يوم الاستعداد؟ قالوا لان في اليوم ده احنا بنستعد ليوم السبت. يوم السبت ده زي ما الوصية قالت لا تعمل فيها عمل ما، فيقعدوا يوم الجمعة يجهزوا يستعدوا كل ما يلزم لضروريات الحياة، عشان يوم السبت هنقعد كده نكتف ايدينا مش هنتحرك. يبقى إذن طبعا ماري مرقس برضو لحسن حد ذهنه يتلخبط، اللي بيقوله متى بيقول على اجتماع اليهود مع بيلاطس، لكن ماري مرقس لما بيقول ولما كان المساء إذ كان الاستعداد أي ما قبل السبت، بيحكي حاجة حصلت يوم الجمعة. إيه هي؟ إنه جاء يوسف ودخل إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع. بس إحنا خدناها عشان نفهم منها إيه حكاية الاستعداد وإيه اليوم بتاع قبل الاستعداد. طيب لما نرجع بقى المتى يقول وفي الغد الذي بعد الاستعداد، الاستعداد يوم الجمعة، في الغد يبقى يوم الايه؟ يوم السبت. وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفرسيون الى بيلاطس. طبعا قبل ما يجتمعوا يروحوا لبيلاطس هم قعدوا مع بعض يقولوا احنا هنروح نقول ايه لبيلاطس. يبقى اذا سبق اجتماع بيلاطس اجتماعنا احنا كمجمع السنهدرين، وسبق اجتماع مجمع السنهدريم ان احنا بعتنا رسول من عندنا يلف على بيوت الكهنة ورؤساء المجمع، يا جماعة في اجتماع طارئ. كل ده حصل يوم ايه يا احبائي؟ يوم السبت. الله، ده انتوا نفسيكوا مرات كتير كنتوا بتلوموا السيد المسيح لأنه بيعمل خير في السبت، وكنتوا بتنتقدوه إنه بيعمل معجزات يوم السبت. ما أنتوا بتعملوا يوم السبت وريتكوا بتعملوا خير، أنتوا بتتأمروا للشر. فعلا يا أحبائي، بعد ما تخلصوا من رب السبت يوم الجمعة على الصليب، تخلصوا من السبت، كسر وصية السبت يوم السبت الكبير أو سبت النور. وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى بيلاطس قائلين: يا سيد، قد تذكرنا إن ذاك المضل قال وهو حي إني بعد 3 أيام أقوم، فمر بضبط القبر. أولا هنا في اعتراض صغير أو في توضيح صغير في النص. أدم أنتوا قلقانين من أن المسيح يدفن، ما كنتوش سمحتوا بدفن المسيح، كان دي هتوفر عليكم مشكلة أن احنا نحطه في قبر ونحرس ونعمل القصة دي. رؤساء كهنة اليهود لما المسيح اتصلب يوم الجمعة ما كانش يخطر على بالهم مطلقا أن حد هيجرؤ ويروح يطلب جسد يسوع، ما كانوش متصورين دي خالص. احنا ساعة ما قبضنا عليه التلامذة فروا كله، مين اللي يتجاسر واحد الأمة كلها ضده؟ مين اللي يتجاسر ويروح يطلب الجسد؟ ويطلب الجسد يعمل بإيه؟ فكان فكر رؤساء اليهود قالوا هو هيتعلق على الخشبة، ويوم الجمعة دوت احنا بنستعد ليوم السبت، ويوم الجمعة دوت في الغروب هنذبح الفصح، فلازم الأجساد لتبقى على الخشبة في اليوم دوت، فحيكسروا رجليهم وحيترموا كل الجثث ديت في وادي هنوم. ده كان وادي موجود عند الهيكل، كان يرموا في الوادي دوت كل بقايا الذبايح والجثث بتاعت المصلوبين. فقالوا ده المصير اللي هيقول للجسد. عشان كده لو تذكروا لما دخل يوسف الرامي لبيلاطس يقول: فتجاسر يوسف الذي من الرامة، وراح لبيلاطس وطلب جسد يسوع. تجاسر فعلا، مجاسرة، واحد الأمة كلها ضده، مين يجرؤ ان يروح يطلب الجسد؟ فما كانش يخطر على بالهم ان حد هياخد الجسد. طيب لما عرفوا ان يوسف خد تصريح من بيلاطس بالجسد، ما كان يمنعه الدفنة؟ لا، شعروا ان الامر بقى خرج من ايديه. الرجل دوت راح للقائد الروماني، والقائد الروماني اداله تصريح ان ياخد الجسد ويدفنه، فوقفوا مكتوفي الايدي عشان يعملوا حاجة. غير انه ممكن في الاثناء ديت ما نقدرش برضو نتجاهل، انهم كانوا بقى مشغولين زي ما شفنا، راحوا بقى يذبحوا خروف الفصح ويعيدوا عيد الفصح، وفرحانين احلى عيد فصح في حياتنا بحسب فكرهم ان احنا تخلصنا من الايه، تخلصنا من المسيح. فما كانش يخطر على بالهم المسيح هيتاخد ويدفن ويتحط في قبر. فجايين النهارده يقولوا لبيلاطس: قد تذكرنا ان ذاك المضل قال وهو حي اني بعد 3 أيام اقوم. طبعا هم بيقولوها بشيء من السخرية، بشيء من التهكم. افتكرنا ان الرجل دوت كان بيقوله هو عايش انه هيقوم، طب احرس لنا القبر عشان التلامذة ما يجوش يسرقوه. الكلام رايحين يقولوا لبيلاطس بسخرية بتهكم، لكن في الحقيقة حمل في داخله خوف فيهم من كلام المسيح. لانه لو انتوا يعني ما فيش الخوف دوت جواكم، طب انتوا خايفين من ايه؟ ما تسيبوه، في حد بيقوم من الموت. لكن إن كان الكلام بيبدو فيه سخرية، لكن كانوا جواهم حاسين إن كلامه هيتم. طب إحنا نعمل إيه؟ إحنا نحرس القبر علشان ما يعرفش يطلع، حتى لو قام، حتى لو قام هيتحبس جوه، هيطلع إزاي؟ طب وهو جوه إحنا نحط حجر كبير يزق فيه من هنا لبكرة، مش هعرف يحركه، وحتى لو حركه الحراس واقفين بره. فإن كان الكلام فيه سخرية، لكن في الحقيقة بداخلهم كانوا شاعرين انه كلام المسيح بيحصل. طب احنا نعمل ايه؟ نمنع الموضوع دوت. طبعا ما يخطرش على بالهم بقى خالص انه يقوم ويخرج من القبر والقبر مقفول، ما دي حاجة بقى ما تجيش في فكرهم اطلاق. لكن هو قال هقوم يبقى هيقوم. طب لما يقوم ويلاقي القبر مقفول خلاص هيفضل قاعد جوه هيموت تاني. قد تذكرنا ان ذاك المضل قال وهو حي اني بعد 3 أيام اقوم. أنا وقفت يا أحبائي عند كلمة قد تذكرنا إني بعد 3 أيام أقوم، وتساءلت بالنسبة لرؤساء اليهود ماذا تذكرته بخصوص اليوم الثالث. اليوم الثالث ده ليه قصة طويلة في الكتاب المقدس. هل تذكرت لما موسى دخل لفرعون وضرب مصر بالظلام، وفضلت مصر ظلمة 3 أيام، وفي نهاية 3 أيام أشرق النور. افتكرتوا ديت؟ ما دي كانت بعد 3 أيام قيامة، يعني نور. هل تذكرت أبونا إبراهيم لما مشي مسير 3 أيام وفي اليوم الثالث لقى الموضع، والموضع دوت كان فيه الكبش اللي حينجي إسحاق من الموت؟ يبقى اليوم الثالث ده يوم النجاة. هل تذكرتم اليوم الثالث يونان اللي قعد في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي وخرج حي؟ يبقى اليوم الثالث بالنسبة له حيخرج فيه حي غالب الموت. كنا يوم الأربع اللي فات بنوعظ وعظة كاملة عن قامة من الأموات في اليوم الثالث. ليه؟ بولس الرسول اهتم في كورنثوس الأولى 15 يقول لنا أنه القيامة كانت في اليوم الثالث. ما قاموا خلاص، هتفرق معنا إيه اليوم الثالث من اليوم الرابع؟ وتصر الكنيسة تحطها لنا في القداس، قام من الأموات في اليوم الثالث، ونضعها في قانون الإيمان، قام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد للسماء. خدنا رحلة بقى، طبعا مش كانت وعظة كاملة، لأنه رقم 3 إزاي في كل الكتاب المقدس، سفر التكوين وسفر الخروج وسفر اللاويين وفي سفر يشوع وفي الأسفار النبوية، إزاي اليوم الثالث ده رمز للقيام. هل تذكروا الكلام دوت؟ ودول رؤساء يهودي أحبائي، يعني دارسين التوراة وعارفين الرموز اللي فيها وعارفين الإشارات اللي فيها، ناس علماء في الشريعة. فاليوم الثالث ده بالنسبة لهم ما يعديش كده. أم تذكروا كلام السيد المسيح لما قال إن أنا في اليوم الثالث حقوه؟ أيا كان، قد تذكرنا أن ذاك المضل قال وهو حي إني بعد 3 أيام أقوم. عجيب يا أحبائي أنه الأحباء بتوعه هربانين وما يخطرش على بالهم فكرة القيامة، رغم أن المسيح أعلنها، ولما شافوه ظنوه خيال، في حين أنه الأعداء بتوعه متوقعين قيامته. عجيب يا أحبائي، ما بقولك الصدول دول ناس مش سهلة، رؤساء كهنة اليهود ناس فهمة، وكلام المسيح كانوا بياخدوه ويفكروا فيه ويشوفوا معانيه، فكانوا متوقعين قيامته في الوقت اللي كانوا أحباؤه ما بيخطرش على باله. نكمل القصة، فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث لألا يأتي تلاميذه ليلة ويسرقوه ويقولون للشعب إنه قام من الأموات، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. قالوا له احرس القبر الى اليوم الثالث. ليه؟ طبعا المسيح اتصلب يوم الجمعه، يبقى هنحرس القبر يوم السبت ويوم الحد. طيب السيد المسيح في كلامه قال اني بعد 3 أيام اقوم، يبقى لو احنا بحسب فهمنا الكلمه بعد ديت، يبقى يوم الجمعه يوم السبت يوم الحد بعد 3 أيام، يعني بعد الحد أقوم. لا، اليهود فاهمين ان كلمة اليوم الثالث مش معناها ان اليوم الثالث يكون خلص، لكن اليوم الثالث في أثناء اليوم الثالث. حتى دي مهمة جدا. المسيح قال اني بعد 3 أيام أقوم. بعد 3 أيام ديت تتفهم عند اليهود ازاي؟ ان مش لما اليوم الثالث يخلص يقوم، لا، بعد 3 أيام يعني هيقوم في اثناء اليوم الثالث، بدليل ان هم بيقولوا له احرس القبر حتى اليوم الثالث، ما قالوش احرسه لغايه اليوم الايه؟ الرابع، لان هو قال بعد 3 أيام اقوم، يبقى هيقوم الحد، مش هيقوم بعد ما يوم الحد يخلص. فمر بضبط القبر الى اليوم الثالث، اللي يؤكد انه اليوم الثالث هي معناها بعد 3 أيام. إنجيل القديس ماري مرقس ذكر الآيتين بذات المستوى. مرقس 8:31 قال إيه؟ المسيح بيكلم التلامذة قال لهم وبعد 3 أيام أقوم. ونفس السيد المسيح في مرقس 10:34 قال لهم وفي اليوم الثالث أقوم. يبقى كلمة بعد 3 أيام معناها أنه حيقوم في اليوم الثالث وليس بعد انتهاء اليوم الثالث. يبقى واضحة من مقابلة مرقس 8 بمرقس 10، وواضحة من فهم رؤساء اليهود مر بضبط القبر إلى اليوم الثالث. يبقى لما المسيح قال إني بعد 3 أيام أقوم، يبقى فهمه إن حيقوم يوم الحد. طيب بالمفهوم دوت يا أحبائي نبص للفترة الزمنية اللي السيد المسيح قال إن أنا هقعدها في القبر. أنا كنت اتكلمت عنها في عزة يوم الأربع، بس ديت فيها برهان جديد أنا موتوش يوم الأربع. المسيح بيقول كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في جوف الأرض 3 أيام و3 ليالي. طيب تعالوا نحسب المدة فعلا فعلا. إحنا النهاردة لما نحسبها، المسيح اتدفن يوم الجمعة، طبعا جزء من يوم الجمعة بقى يوم الجمعة ويوم السبت، وقام باكر الأحد يبقى في جزء من الجمعة بقى يوم الجمعة، وفي يوم السبت كله وفي جزء من الحد بقى 3 أيام. طب الليالي فعليا إيه؟ الليالي فعليا يوم الجمعة صباح السبت ليلة، يوم السبت صباح الحد ليلة. يبقى فعليا المسيح قعد في القبر 3 أيام وليلتين. طيب ما هو هنا بيقول إنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في جوف الأرض 3 أيام و3 ليالي. يبقى ليست معنى هذه الكلمة إن هيعدوا 3 أيام وهيعدوا 3 ليالي، لأن لو كان دوت معناها يبقى معنى كده إن هو يقوم يوم الإيه؟ يوم الاثنين، يوم الجمعة هيقعد في القبر، ويوم السبت في القبر، ويوم الحد في القبر. طب عشان نجيب 3 ليالي يبقى عندنا جمعة صباح سبت ليلة، سبت صباح حد ليلة، عايزين ليلة تالتة، يبقى حد صباح اتنين تبقى ليلة تالتة. لو ده كان المفهوم كان ايه الداعي ان رؤساء كهنة اليهود يروحوا يوم السبت كسرين للشريعة عشان نلحق نضبط القبر؟ ما هو لو هو معنى 3 أيام و3 ليالي، 3 بالفعل يوم و3 بالفعل ليلة، يبقى معنى كده ان المسيح يقوم يوم الاثنين. طب ايه اللي يخليكوا تستعجلوا تروح يوم السبت كسرين للوصية وتضبطوا القبر؟ ما تستنوا السبت لما يعدي وندخل في يوم الحد ونروح نحرس القبر، لانه يوم الحد عندنا 3 أيام وليلتين، لسه ليلة تالتة يبقى لسه الوقت. لا، هم فاهمين كلمة 3 أيام و3 ليالي ليس معنى حرفي في ذهننا النهاردة 3 يوم و3 ليلة، لا، 3 أيام وليلتين اسمهم عند اليهود 3 أيام و3 ليالي، لأنه بعد اليوم الثالث هي إن أنا حقوم في اليوم الثالث. ده برهان جديد، طبعا كان في برهين تانية أنا قلتها في العزة، بس ده برهان جديد حتى اللي ما سمعش عزة يوم الأربع، يعني أظن ديت فيها توضيح للرد على المدة اللي قعدها المسيح في القبر. فمر بضبط القبر. يبقى من لغاية هنا عرفنا أنه الأحداث ديت حصلت يوم السبت. زي ما بقول لكم أحبائي، شوفوا كسر اليهود ليوم السبت، بعتوا مرسل يلم الـ 71 شيخ بتوعه ولا الـ 72 شيخ. نمرة 2 هم تشمللوا كده وراحوا الهيكل يعملوا اجتماع. نمرة 3 خدوا نفسهم كده بربطة مع بعض وراحوا رايحين لبيلاطس. قالوا لبيلاطس مر بضبط القبر، قال لهم عندكم حراس، راحوا واخدين حراس وراحوا بنفسيهم عند القبر، شد شريط اختم. طبعا كل ده كسر بل انتهاك لوصية السبت. دول يا أحبائي اللي صفونا البعوضة ويبلعونا الجمل زي ما قالهم السيد المسيح. السيد المسيح شفنا في حياته يعمل خير يوم السبت ينتقدوه، وهم بيدبروا شر في يوم السبت كسرين كسر حرفي للوصية وكسر روحي. وبمنتهى الجسارة أقول لك يا أحبائي، فعلا إذا كانوا تجاسروا على رب السبت هيخشوا وصاياه. فمر بضبط القبر. ليه كل دوت؟ قالوا لئلا يأتي تلاميذ ليلا ويسرقوه ويقولون للشعب إنه قام من الأموات. طيب أدينا شفنا أحداث الصليب وشفنا شخصيات التلامذة، هل حد من التلامذة عنده الجرأة عنده الشجاعة إنه يروح ياخد الجسد؟ ده خلاهم أول ما شافوا المسيح بيتقبض عليه كله فر كبير وصغير، بالكاد اللي وصل لغاية تحت الصليب واحد هو يوحنا الحبيب. يمكن لأن يوحنا كان معروف عند رؤساء الكهنة، فيمكن ديت يعني ادت جرأة ليوحنا شوية زيادة ان يعني انا تبع الرياسات. لكن مين في التلامذة هيجرؤ بعد مشهد الخوف اللي احنا شفناه في احداث الصليب ان يروح يسرق الجسد؟ لألا يأتوا تلاميذ ليلا ويسرقوه ويقولون للشعب إنه قام من الأموات. في الحقيقة أحبائي هو مش خوف من التلامذة زي ما قلت لكم، لكن هو خوف من مين؟ من رب التلامذة. كان موقف بيلاطس،
عايزك تتخيل بقى حاكم راجل روماني طبعا بيسمع ان واحد ميت ودول بيقولوا هيقوم وناس ممكن تروح تكرز بانه في ميت قام فشاف الحكايه كلها ايه سخافه طبعا بيلاطس ده حاكم روماني وراجل الحكام زمان ما كانوش يختاروا كده يعني اي واحد كده من العامه يعملوا حاكم كانوا يبقوا ناس على درجه عاليه من الثقافه كل الحكام الرومان كده ما يختاروش من الرعاة ابدا يبقوا حكام فبالتأكيد بيلاطس ده بدليل حتى سؤاله قدام ربنا يسوع لما بيسأل أصح بعدم تقدير لشخص المسيح ما هو الحق لكن إن دلت على شيء تدل إن ده إنسان يعني قاري لفلسفة اليونانيين وعارف إن أفلاطون يتكلم إيه هو الحق وأرسطو يتكلم إيه هو الحق وكمان أنت نجار النصارى هتيجي تتكلمنا عن الحق راح سايبه وطالع فكان شخص مثقف طبعا الثقافة اليونانية لما معلمنا بولس الرسول راح أتينا وكرز بالقيامة فبدأ قوم منهم يستهزئون قالوا إيه الراجل اللي بيخرب إيه يعني إيه يا عم تمخك طبعا لما قالها قدام إغرباس الملك ثقافة رومانية يونانية قال له يا بولس كسرة الكتب تحولك إلى الهزيان انتظر مخك فصل يا ميت إيه يا عم اللي أنت بتقولها ديت فطبعا خبر القيامة بالنسبة للعالم الوثني حاجة سخافة فدول جايين يقولوا له اصله ايه ممكن التلامذه يسروا ويروحوا يبشروا انه الميت قام قال له ما يبشرتوا لسه في الخرافات بتاعتكم ديت فما اعتناش بيلاطس بالكلام كلام ما يدخلش مخ بيلاطس خالص فقال لهم بيلاطس تحس كده انه مش عايز يتكلم معاهم يعني بطلوا سخف عندكم حراس يلا امشوا انت عندكم جايين ليه اذهبوا واضبطوا كما تعلمون ترفع بيلاطس بما له من ثقافه يونانيه وفكر روماني انه احرس ابرح بميت انتوا ايه السخف اللي انتوا عايزين تشركوني معاكم هلا مش هو عندكم حراس قال لهم بيلاطس عندكم حراس اذهبوا واضبطوا القبر كما تعلمون اللي انتوا بتقولوا عايزين روحوا انتوا نفذوه ما تشركنيش في السخافات بتاعتكم ديت ومن هنا يا احبائي برضو يعني براجع نقطه اخرى مع بعضينا انه الحراس دول ليسوا حراس روماني يا احبائي اولا بيلاطس ما ادهمش حراس قال لهم عندكم حراس طب هل فعلا اليهود عندهم حراس اليهود عندهم جماعة من اللاويين شغلتهم الحراس يحرسوا أبواب الهيكل دي في الشريعة من ضمن أعمال اللاويين داود النبي في سفر الأخبار رتب كل بني لاوي إيه شغلتهم في الهيكل ففي فئة منهم اسمهم الحراس حراس الأبواب وانا فاكر مره كنت بتكلم معرفش كان ايه المناسبه يعني بتكلم ان حتى يعني الفراشين يعني بسميهم فراشين هم اسمهم خدام الكنيسه يعني دول مش يعني برضو ما ينفعش ان احنا نجيب واحد كده من لو جيتوا للحق يعني ده الترتيب بتاع الكنيسه عشان اي واحد كده مش لاقي شغله تعالى اشتغل فراش في الكنيسه لا دول المفروض يكونوا ناس على درجه من التقوى دول كانوا يتاخدوا من اللاويين اللاويين دول منهم ناس يغسلوا الذبايح ومنهم ناس ياخدوا الدم بتاع الذبيحه وناس ياخدوا جلد الذبيحه يعني ناس بتشترك اللي زي الشمامسه دلوقتي فاللي يحرس ابواب الهيكل دول ناس روحيين مش وظيفه يعني اي واحد نوقفه غفير هدف تدبير الله لبيته فبيلاطس بيقول لهم عندكم حراس يبقى يقصد بالحراس مين ناس يهود من عندكم انتوا نمره 2 بالعقل هل يعقل انه رؤساء كانت اليهود هيروحوا للعساكر الرومان تعالى عسكر احرسنا القبر ولا يسالوا فيهم انت مين انت تشغلني انا اللي شغلني القائد الروماني بتاعي حتى لو البعض قال انه كانوا في حراس رومان في الهيكل عشان مناسبه العيد فعلا كان في كتيبه رومانيه تروح في ايام العيد تقعد كده في الهيكل في الاروقه بره لحفظ الامن حتى دول رئيس الكهنه مالوش سلطان عليهم يعني في عسكري حاطينه لنا بره على الكنيسه اطلع انا اقول لعسكري عسكري سيب الباب ده وروح ارسل باب تاني يقول لي ما اخدش منك اوامر هو اسمه جاي يحرس الكنيسه بس يقول لي ما اخدش منك اوامر انا اخد اوامر منين من القائد بتاعي فبكل الجوانب دي احبائي يعني انا عندي يقين كامل ان الحراس دول ما كانوش رومان بيلاطس ترفع انه يشترك في هذه السخافه بقى انا اكلف يصدر قرار من بيلاطس اكلف عساكر روحوا احرسوا قبر يقولوا ده الحكم بتاعنا مخه فصل عندكم حراس اذهبوا واضبطوا كما تعلمون بس من كلمه اذهبوا واضبطوا قالوا خلاص يبقى القائد الروماني هنا ادانا ايه ادانا التصريح فمن هنا بقى ليهم حق وضع الختم الروماني على القبر لكن كحراسه بيلاطس ما عندهمش حراس. قال لهم بيلاطس عندكم حراس، اذهبوا واضبطوا كما تعلمون. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر. نفس فكرة الشمع الأحمر دلوقتي، حطوا كده شريط كبير على الحجر وراحوا حاطين حتة شمع وختمين الختم بتاعة النسر الروماني، وفي الناحية التانية عشان لو أي حد حرك الحجر الحبل ده يتقطع والفحم يتفرول، تبقى قضية قضية. كنت بكلم عنها مبارح لما كنا بنتكلم عن القبر الفارغ كبرهان للقيامة، إنه محدش يجرؤ إنه يروح يفك شمع أحمر مختوم بختم الرومان. يعني لو كانوا التلامذة عملوها زي ما هم ادعوا كذبا، كانوا التلامذة يتحكموا. دكان متشمع بالشمع الأحمر روح افتحه، الحكومة تاخدني افتحيه، أنا كسرت قانون الدولة. فالمهم فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر. طبعا الوحيد اللي ذكر القصة ديت هو مت، عشان كده تلاحظوا ان انا ما قريتش لا من مرقس ولا من لؤلؤ من يوحنا، لانه ما حدش ذكر القصه بتاعه النهارده ديت غيره. طب ليه متى ذكرها؟ متى بيكتب لليهود، واليهود زي ما هنشوف في احداث القيامه اشاع وسط الشعب الكذبه ديت، ان تلاميذه اتوا ليلا وسرقوه، فهو ما قامش ولا حاجه. فالقديس متى بيرد على الكذبه اللي شاعت في وسط اليهود، فراح ذكر لهم الحكايه. عشان كده الوحيد اللي ذكر الحادثة ديت هو القديس مات. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس. عايز تتخيلوا المنظر بقى، تخيل قبر قبر وفين عليه حراس، يعني حراس بيحرسوا قبر، حد هيحرس ميت؟ بالتأكيد بيحرسوا حي. طب مين اللي يتمتع بالحراسة؟ ملك. مين اللي بيقف جنبه حراسة؟ العظماء. يبقى اللي جوه ده عظيم حتى وهو ميت بالجسد. عشان كده ما فاتتش القديس كيرلس في الاسم اللطيفة بتاعته يقول له حرسوا قبرك وخافوك، لأنك بالحقيقة مخوف جدا على كل الآلهة. كل الآلهة يعني اللي الأمم بتسميها آلهة. حرسوا قبرك، ما مشهد ما حصلش في التاريخ كله أحباء، إنه قبر في ميت وهو في حراس واقفين قدام القبر. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس، وما استبعدش يا أحبائي إطلاقا إنه وصوا الجنود لو قام موتوه. طيب السؤال بقى يا أحبائي، هل استراح المسيح في القبر؟ يعني المسيح قعد يوم السبت ده كده مرتاح، الجسد مدفون في القبر، والنفس ما هتروح فين؟ النفس المفروض الواحد لما بيموت النفس البشرية تصعد للسماء. طب هل نفس المسيح صعدت؟ أولا هو قال لمريم المجدلية صراحة، قال لها لأني لم أصعد بعد الأبي. الله، طب نفس المسيح، النفس الإنسانية بتاعته، الجسد هو في القبر، طب نفس المسيح يوم السبت لغاية فجر الأحد كانت فين؟ النفس لما بتموت بتنزل للجحيم. عشان كده نصلي في القداس نقول السيد المسيحي نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. في الحقيقة المسيح ما استراحش يوم السبت في القبر، فلم يعد يوم السبت يوم راح، لأنه هو ما استريحش السبت. السبت كان يعمل، كان بيعمل إيه؟ كان ناقص حلقة أخرى من حلقات الخلاص، حلقة ضرورية في الخلاص، حلقة يا أحبائي أعتقد أن الكنيسة محتاجة أن هي تتكلم عنها كتير. إحنا بنذكرها صراحة زي ما هنشوف في إيماننا بصورة واضحة، بس من جهة التعليم محتاجة تاخد تركيز شوية في التعليم، وهي نزول المسيح للجحيم بعد الصليب، نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. عايزك تتصور معايا قبر، المسيح مدفون جوه وفي حراس بيحرسوا القبر، أقدر أسميهم حراس الموت، حراس بيحرسوا الموت. المسيح خرج وحراس الموت واقفين، خرج منين؟ خرج من القبر ودخل وحراس الموت واقفين، بس دخل فين بقى؟ دخل لبوابات الجحيم. في العهد القديم يا احبائي كانت كل النفوس، طبعا برضه انا كنت اتكلمت عظة كاملة عن نزول المسيح للجحيم، فمش هعيد الكلام اللي انا قلته، لكن هنقول بعض النقاط الجديدة. انه معروف ان كل النفوس في العهد القديم اللي كانت تموت كانت تنزل للجحيم، كل الابرار. يعني اتكلمت بالكلام ده بتفصيل، مش عايز اقعد عيد فيه بس عشان الوقت ما يسرقناش. طيب المسيح لما مات ايه اللي حصل في موت المسيح؟ زي ما قلنا انفصلت النفس البشريه، النفس الانسانيه، الروح الانسانيه عن الجسد زي ما اي واحد فينا بيموت. طب الجسد في القبر، طبعا اللاهوت متحد بالنفس ومتحد بالجسد، الجسد في القبر لان اللاهوت متحد بيه فلم يفسد الجسد حتى اليوم الثالث. طب النفس خدت المسار بتاع اي نفس شبهنا في كل شيء. طب النفس دي تنزل فين لما الواحد بيموت؟ بتنزل للجحيم، فنزلت النفس ديت للجحيم. يبقى خرجت وحراس الموت واقفين، ودخلت وحراس الموت واقفين، محدش يقدر يمنعها. طب لما نزل للجحيم عمل ايه؟ في الحقيقه في اتنين من الاباء الرسل في العهد الجديد شرحوا لنا الحلقه ديت اللي حصلت في خلاصنا يوم السبت. القديس بطرس في العظه بتاعت يوم الخمسين في سفر الاعمال الاصحاح 2 قال ايه؟ لانك النبوه بيطبقها عن المسيح، لن تترك نفسي في الهويه. لن تتركها فيه، يبقى هي نزلت الهويه لكن مش هتسيبها في الهويه. يبقى ده يؤكد انه النفس هنا اقصد بها الروح، نفس الانسانيه او الروح الانسانيه بتاعت المسيح نزلت للجحيم، والنبوه اتكلمت عنها لانك لا تترك نفسي يعني روحي الانسانيه في الجحيم في الهويه. يبقى نزلت، بطرس اعلنها في اعمال 2 العظه بتاعت يوم الخمسين. لما جه في الرساله بتاعته فهمنا نزلت تعمل ايه. قال لنا القديس بطرس في رسالته الاولى الاصحاح الثالث، ذهب فكرز للارواح التي في السجن. ذهب فكرز للارواح التي في السجن. يبقى المسيح نزل الجحيم يا احبائي يكرز للارواح اللي في الجحيم. قالها بطرس برضو في رسالته الاولى الاصحاح الرابع الايه 6، يقول فانه لاجل هذا بشرى الموتى. طب دون اسماته في حد بيبشر ميتين؟ ايه معنى الايه؟ فانه لاجل هذا بشر الموتى ايضا. في بشاره راحت للميتين. فين البشارة راحت للميتين؟ لما المسيح نزل الى الجحيم من قبل الصليب، ذهب فكرز للارواح التي في السجن. ايضا معلمنا بولس الرسول اتكلم عن نفس الحقيقه ديت في رساله افسس الاصحاح الرابع الايه 9، يقول واما انه صعد، اتكلم عن صعود المسيح، فما هو الا انه نزل ايضا الى اقسام الارض السفلى. واقسام الارض السفلى ديت قالها بولس في روميا، لا تقل في قلبك من يصعد الى السماء ومن يهبط الى الهاويه ليحضر المسيح. واقسام الارض السفلى دي يقصد بها الهاويه. فبولس الرسول اكد نزول المسيح لاقسام الارض السفلى. فين؟ نزل الى الجحيم من قبل الصليب. نزل يعمل ايه؟ نزل يكرز للارواح اللي في السجن، اللي ماتت على رجاء مجيء المسيح. ابونا ابراهيم تحت مستني ايه؟ مستني ابوكم ابراهيم اشتهى بان يرى يوم فراء وفرح، اشتهى اللي شافه بعينين النبوه يتمتع بيه. يعقوب لخلاصك انتظرت يا رب، كنت اتكلمت في الحاجات دي في التفصيل في نزل الى الجحيم. لكن اللي انا عايز اقوله ان هو نزل علشان يكرز للابرار، كل ابرار العهد القديم اللي ماتوا على رجاء مجيء المسيح، فنزل يكرز ليهم. عشان كده اتذكر احد الاباء، انا حاولت ادور عليه، انا مش متذكر مين، بس فاكر القول لان انا عشت بيه قبل كده، بس مش فاكر مين اللي قال. كان بيقارن ما بين يونان وما بين السيد المسيح. قال يونان مدينة نينة وكانت مسيرة 3 أيام، يونان مشي فيها يوم واحد. قال ديت رمز للسيد المسيح لما نزل للجحيم، الكرازة في الجحيم كانت ايه؟ دي مسيرة 3 أيام، والمسيح تمم الكرازة بتاعته. يونان كانت خدمته ناقصة، ما مشاش في نينة ومسيرة 3 أيام، في حين السيد المسيح تمم خدمته في الجحيم مسيرة 3 أيام دول، يكرز في الجحيم. أين كانت روح المسيح من يوم الجمعة لما صلب لغاية مقام يوم الحد. الروح دي كانت بتشتغل في الجحيم بتعمل ايه؟ بتلم، تلف 3 ايام دول، لف في الجحيم كل ابرار العهد القديم بدءا من ادم. عشان كده احبائي الأيقونة القبطية للقيامة مش اللي ورايا ديت، لا، الأيقونة القبطية ما تصورش القيامة كده بأي شكل من الأشكال اللي احنا متعودين نشوفها. في الحقيقة الأيقونة القبطية للقيامة المسيح خارج من الجحيم وماسك في ايديه الاثنين آدم وحواء، دي أيقونة القيامة القبطية. ليه؟ لأنه هو فعلا الثلاث أيام دول كان قاعد يلم النفوس ديت، يلم فيهم. ذهب فقرز للأرواح التي في السجن. أيضا في نبوات كثيرة تكلمت في العهد القديم عن نزول المسيح للجحيم، يعني هقرأ لك منها نبوة أو نبوتين. مثلا أشعياء 42 الآية 7 يقول إيه؟ لتخرج من الحبس المأسورين ومن بيت السجن الجالسين في الظلم. كلمة بيت السجن هي دي الكلمة اللي خدها القديس بطرس في رسالته، ذهب فكرز للأرواح التي في السجن، نفس الكلمة. يبقى إشعياء بيتنبأ عن نزول المسيح لبيت السجن. إيه بيت السجن ده؟ هو الجحيم. نبوات كتيرة، أو نبوة تاني زكريا 9 يقول أطلقت أسراكي من الجب الذي ليس فيه ماء، ارجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء. زكريا اعتبر ان النفوس اللي في الجحيم ديت ابراهيم واسحاق ويعقوب واشعياء وارميا، كل اللي رقدوا دول قالوا دول موجودين في قصر، بس اسمهم قصر الرجاء، قاعدين على رجاء مجيء المسيح. فجالهم السيد المسيح واخرجهم من ايه؟ من الجب دوت. اخرجوا من الجب يا اسرى الرجاء. طبعا برضو كملاحظة سريعة، يعني مش هطيل التفاصيل فيها، الجحيم عبارة عن قسمين. قالها ربنا يسوع في قصة الغني ولعازر، انه الابرار موجودين في مكان بس في الجحيم برضو، والاشرار موجودين في مكان اخر في الجحيم، لكن بيننا وبينكم ايه؟ هو عظيمة، لا حد يقدر يعبر من هنا لهنا ولا حد من هنا لهنا، بس برضو كلهم موجودين فين؟ في الجحيم. المكان اللي فيه الاشرار اكثر انخفاض، المكان اللي فيه الأبرار كان أبونا إبراهيم. علشان كده الغني رفع عينيه فرأى لعازر في حضن إبراهيم، كله في الجحيم تحت. فالمسيح نزل للأبرار دول وكرز ليهم وأخذهم معاه في اليوم الثالث. هذه العقيدة يا أحبائي عقيدة راسخة في الكنيسة من القرون الأولى، من سنة 120 لسنة 200 ميلادية. كل الأباء اللي جاهم في الحقبة دي أكدوا هذه الحقيقة. أنا هقول لك اللي احنا بنسمعه، يعني برضه أحب أقول الأسامي معلش لأسمع، يعني زابيل فم أكد الحقيقة دي، القديس أثناسيوس أكد، إكليموندوس السكندري هنقف عنده اتكلم عنه، أوريجانوس اتكلم عنه، القديس يوستين الشهيد ده كان في سنة 100 ميلادية اتكلم عنه، أغناطيوس وبوليكاربوس تلاميذ يوحنا الحبيب أكدوا حقيقة نزول المسيح للجحيم. ده بقول لك ده كل دول ايه؟ دول اباء الرسوليين، يعني دول تلامذة الرسل زي أغناطيوس وبوليكاربوس. احنا في القداس القديس باسيليوس والقديس غروريوس في القرن الرابع، القديس غروريوس في القداس بتاعه القداس الغروريوس يقول اعطيت اطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم. القداس البسيل اللي بنسمعه كتير نزل إلى الجحيم من قبل الصليب، يعني بعد الصليب، بعد موت الصليب، نتيجة موت الصليب رح نزل للجحيم. الاسم بتاعة القيامة بنسمعها الأيام ديت، نزل إلى الجحيم ورد أبينا آدم وبنيه إلى الفردوس. الساعة 9 في الأجبية في التحليل بنقول إيه؟ أنرت على الذين كانوا في الجحيم. فحقيقة يا أحبائي الأباء مأكدينها، لكن أنا في الحقيقة بقى يعني هقف عند اللي قاله إكليموندوس عشان نشوف عزوبة الحقائق الإيمانية يا أحبائي زي ما علم بيها البابا أثناسيوس، ليست حقائق لمجرد الجدال العقلي أو الجدال العقائدي، قال لا دي حاجة تخص إيماننا، تخص حياتنا الروحية. بصوا مثلا القديس إكليموندوس السكندري ده كان تقريبا سنة 150 ميلادية، يعني 50 سنة بعد نياحة يوحنا الحبيب، القديس إكليموندوس ميلاده يعني سنة 150 ميلادية. أكد في كلامه نزول المسيح للجحيم. ده مش بس أكد أن المسيح نزل للجحيم، قديس إكليمنتوس السكندري قال بل أيضا أرواح الرسل. طبعا هو الكتاب ما ذكرش ديت، يعني لم تذكر في الكتاب المقدس، لكن إكليمنتوس السكندري قال أن أرواح الرسل قامت بنفس المهم بعد موتهم ليكرزوا للناس الوثنية اللي ما سمعتش خبر الخلاص. وهنا بقى بنى القديس إكليمنتوس الأمر دوت على إعلان عدل ربنا. القديس إكليمنتوس قال هل من العدل إن النفوس المسيح تم من الصليب؟ طيب اللي عصروا المسيح سمعوا قصة الخلاص، قبلوا رفضوا خلاص وصل لهم الخبر. بعد المسيح البشارة انتشرت في العالم كله، اللي قبل اللي رفض. طب هل من العدل إن بشرى الخلاص تصل للناس اللي عصروا المسيح فما بعد صليبه ولا تصل للنفوس اللي قبل الصليب؟ إذن به العالم الوثني القديم يا أحبائي إن استثنينا منه شعب الله شعب إسرائيل، تقول لي حيدانه إزاي؟ كلنا مش مختلفين إن حيدانه حسب الناموس الطبيعي، كل إنسان ربنا حط جواه ناموس طبيعي، الناموس الطبيعي ده بيقوله إن دي صح ودي غلط، وكل إنسان حيدان عشان يبقى عبد الله كامل بحسب الناموس الطبيعي. أنت كنت بتعمل كده وضميرك كان بيقولك إن ده غلط، ده الناموس الطبيعي اللي ربنا حط جوه الطبيعة البشرية. لكن لا، أنا عايز أقول بقى هو من جهة عدله طبعا كده الله عادل ليستبد كل فم أمامه، لكن طب إيه ذنب الناس ديت إن ما سمعتش بشرى خلاص؟ طب أنت ميزتني أنا كشعب إسرائيل في القديم وعرفتني طرق الخلاص ولو حتى بالرمز، طب العالم الوثني ده كله إيه ذنبه؟ هنا أحبائي في حلقة ناقصة من جهة إظهار عدل الله. قديس إكليمنتوس قال إن الرسل المسيح نزل كرز للأبرار اللي ماتوا على رجاء مجيئه، طب الرسل نزلوا كرزوا للعالم الوثني اللي في الجحيم كله، وبكده تتحقق المساواة. في الحقيقة أحبائي يعني أنا لي رأي خاص في الموضوع ده، طبعا ما قدرش أقول إن ده تعليم الكنيسة، بس أنا قلته قبل كده مرة في عزة وفرحت إن لقيت إن ده كلام إكليمنتوس. أنا في الحقيقة في وقتها ما كنتش قاري كلام القديس إكليمنتوس، أنا لسه قاري كلام إكليمنتوس النهاردة. إنه من هذه المقولة بتاعت القديس إكليمنتوس أنا وجدت فيها رد على الناس اللي بعد الصليب. في ناس غير مسيحيين وصلت لهم بشارة المسيح وعرفوا ويا رفضوا ويا قبلوا خلاص. طب سؤال، هل كل الغير مسيحيين بعد الصليب لغاية مجيء المسيح الثاني هل كلهم وصلت لهم بشرى الخلاص؟ أنا ما أعتقدش. في أجزاء كتيرة في العالم ما كانتش سمعت بشرى الخلاص بعد الصليب والناس دول ماتوا. طب ما يمكن الناس دول لو كانوا سمعوا البشارة كانوا قبلوا الإيمان، طب إذن بهم ذنبهم إنه محدش راح بشرهم. لذلك أنا مرة قلت في عزة، قلت ده رأي خاص لا يستند لا ده رأي كنيسة ولا ده رأي أباء، لأن ساعتها في الحقيقة ما كنتش قاري لأي حد اتكلم في الموضوع دوت. قلت أنا إحساسي الداخلي إن النفوس ديت لما بتموت، النفوس اللي ما سمعتش، طبعا أنا مش بقولها عقيدة علشان البعض ما يقعدش يفصفص فيها، أنا بقول ده رأيي الشخصي ومستمده بعد كده بقى مستند للي قاله إكليمنتوس، إنه النفوس اللي ما سمعتش عن المسيح، أنا في تصوري رأي شخصي إنه بعد الموت ستعطى لها فرصة لمعرفة الخلاص، سيكرز لها بالخلاص، يتقبله يترفضه. أنا استوحيت الفكرة دي منين ساعتها؟ من اللص اليمين. اللص اليمين عاش طول حياته ما يعرفش حاجة عن الخلاص. طب لما أتيحت له فرصة معرفة الخلاص في آخر لحظة في حياته قبلها. قلت إذن في نفوس كتيرة ما وصلت لهاش بشرى خلاص، لكن لو وصلت لها هتقبلها. طب هل هتفرق اللحظات الأخيرة وهي الروح متحدة بالجسد زي اللص اليمين وسمع بشرى خلاص وقبلها، هل هتفرق إنه بعض لحظات خلع الجسد والروح بدون جسد لا يكرز ليها؟ هي القيمة في لبسها للجسد في اللحظات الأخيرة أعطيت هذه الفرصة للص اليمين. طب بعد ما خلع الجسد فرقت ايه؟ يعني هي ثواني، هي ثواني قبل موته روحه متحدة بجسده، سمعوا خبر الخلاص آمن. طيب لو لحظة ومات خلع المائت، طب ايه اللي يمنع انه تصل له بشرى الخلاص ايضا ويقبلها يرفضه؟ انا ساعتها قلت ده رأيي الشخصي، ده لا رأي الكنيسة، هذا الكلام لمن لم يسمع بشرى الخلاص. انا مش بكلم عن انه في توبة للي سمع البشارة في حياته، لا طبعا بالتأكيد لا، بس لإظهار عدل الله انا ارى انه كلام إكليموندوس دوت في حسب رأيي الشخصي في كثير من الصواب. لكن هنرجع بقى للحقيقة اللي احنا بنتكلم فيها، وتأكيد إكليموندوس لنزول المسيح للجحيم. في الحقيقة أحبائي الوحيد عشان نبقى يعني بوضوح رفض فكرة نزول المسيح للجحيم هو القديس أغسطينوس. طبعا القديس أغسطينوس في مآخذ كتيرة على تعاليمه، يعني كنيسة زي إيمانه بالملك الألفي وحاجات زي كده. الثاني واحد اسمه توما الإكويني، وده يعني لاهوتي كاثوليكي بس مشهور قوي يعني، ويعتبر قديس في الكنيسة الكاثوليكية. هم دول الاثنين اللي رفضوا نزول المسيح للجحيم. لكن في الحقيقة بقى كل الآباء اللي احنا بنسمع عنهم كلهم، والبابا أثناسيوس أكد الموضوع ده بقوة في كتاب تجسد الكلمة. أيضا رأي تاني أو ذات الرأي يعني بخصوص نزول المسيح للجحيم قاله أوريجانوس. طبعا أوريجانوس عارفين أنه هو تلميذ إكليموندوس. كان في واحد اسمه كيلسس، ده كان فيلسوف وثني كان بيتهكم بيهاجم كل العقائد المسيحية، وربنا رتب أنه في الفترة دي في القرن الرابع كان يبقى موجود أوريجانوس ورد على كل الدعاءات كيلسس. فتهكم كيلسس على الإيمان المسيحي فبيقول إيه؟ بيقول أظن إن سيدكم، بيتكلم على سيدنا وربنا ومخلصنا يسوع المسيح بس بروح التهكم، أظن إن سيدكم حاول في هذه المهمة إقناع الموتى بعد أن فشل في إقناع الأحياء. علينا تزار يعني المجد لإسمه، لما ما قدرش يقنع الناس الأحياء فأنتوا اخترعتوا قصة أنه نزل يمكن يقنع الميتين. رد عليه أوريجانوس رد لطيف يا أحبائي، يعني فرحت بروح أوريجانوس. ساعات الواحد لما كان يعني يمكن برضو لغاية دلوقتي بس يمكن خفت شوية، لما كان يسمع الهجوم كان يحتد كده. في الحقيقة أوريجانوس رد بمنتهى الوداعة وطول الأناة واللطف، قال له في حدة غضبك يا كيلسس نسيت إن هناك من الأحياء الذين نحن منهم نؤمن بكل ما قاله المسيح. أنت بتقول إن هو فشل في إقناع الأحياء فنزل يقنع الميتين، دي نمرة واحد. نمرة اتنين قال له سواء ارتضى كيلسس أو لا، سواء إن وافق أو ما وافقش، نحن نؤمن إن روح السيد بعدما انسلخت من الجسد انطلقت بأرواح الراحلين لعلها تهديهم. روح المسيح بعد ما خرجت راحت للي رقدوا لعلها تهديهم. وأكد نفس الكلمة اللي قالها معلمه إكليموندوس السكندري، إنه هل من العدل إن الخلاص يعلم فقط للناس اللي عاشت بعد الصليب؟ طب إيه ذنب الناس اللي كانوا قبل الصليب؟ في الحقيقة وأنا في الهيكل اتذكرت الآية اللي قالها معلمنا بولس الرسول لما بيتكلم عن العهد القديم. قال بولس من أجل الصفحة، بيكلم عن بركة الصليب، إن بركة الصليب امتدت ما بعد الصليب، شملت اللي أمنوا بالصليب وامتدت حتى للي قبل الصليب. فقالها بولس في رومية من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. طبعا هو بولس لما كان بيطبقها كان بيطبقها إزاي ربنا أطال أناته على خطايا إسرائيل في القديم وارتضى بالذبائح ولم يقتص من إسرائيل، لأنه كان عارف أن ابنه حييجي ويتمم الفدية. فبقت ذبيحة الصليب مش بس بتمتد للي جههم بعد الصليب، لكن من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. بولس لما قالها فعلا قالها عن اليهود، مش بننكر هذا، بس أنا فكرت طب ما هي برضو ذات الله واحد يا حبائي، ألا على الله لليهود فقط؟ لا. طب ما يبقى ليه ما نقدرش، يعني برضو أنا بقول ده رأي شخصي مش عقيد، ليه ما نقولش إنه الصفح من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله يندرج تحتيها العالم الوثني؟ ربنا أطال أناته واداهم فرصة للكرازة بالصليب، للكرازة بالصليب. المسيح في مثل الوزنات، أنا مش بدفعكم إنكم تتوافقوا على الرأي ده، بس في الحقيقة أنا مرتاح له جدا، ومش لاقيه بيتعارض مع اي حاجه بحسب فكري البسيط انه يتعارض مع امر اخر في الكتاب المقدس، بل بالعكس افتكرت مثل الوزنات. مثل وزنات المسيح قال ان في واحد خد 10 امناء، قال له مناك ربع 10 امناء، قال له المسيح كن انت على 10 مدن. الثاني قال له مناك ربع 5، قال له كن انت ايضا على 5 مدن. معروف المثل ده للكل انه دي المواهب اللي المسيح اداها لاولاده. طيب امتى المحاسبه؟ في المجيء الثاني بعد الموت، بيديهم مكافاه، قال له انت ربحت، خد من نفس نوع الربح بتاعك، انت الوزنه بتاعتك اللي ربحت بيها كانت كذا، فالمكافاه هتاخد اضعاف من الوزنه بتاعتك. انا ساعتها تساءلت، طب واحد ربنا مديله موهبه مثلا التعليم، الوعظ، طبعا الوعظ حاجه والتعليم حاجه، طيب بعد ما يموت السماء ما فيش فيها وعظ؟ انا ما استبعدش يا احبائي ان ذهبي الفم يكرز، يعني ممكن البعض ياخد الكلام بتهكم، انا متوقع ردود افعال شديده، لكن انا بقول يعني ادي اللي قاله اكليموندوس، وده راي شخص ما نقدرش نعتبره عقيده، بس مرتاح فيها جدا انها بتكمل عدل ربنا، ان النفوس اللي ما سمعتش عن الخلاص ما فيش ما يمنع مطلقا مطلقا انه بعد الموت يكرز ليها، يتقبل يترفض. يبقى كده ربنا ساوى الكل، طبعا حتى لو ما عملش كده هو عادل، بس يعني دي مريحه فكري من جهه عدل ربنا. يكمل اوريجانوس قال انه روح المسيح الانسانيه انسلخت من الجسد فكرزت لارواح، الارواح اللي هي ايه؟ الارواح اللي انتقلت. طبعا كان يستحيل يحصل ده بالنسبة للسيد المسيح، انه ياخد نفوس من الهوية بلم تكن اللاهوت متحدة بالروح الانسانية. طبعا ده اوريجانوس قال حاجة اكتر من كده، قال ان يوحنا المعمدان سبق واعد الطريق للمسيح في التجسد، فرأي اوريجانوس انه نزل الجحيم يعد الطريق ايضا لنزول نفس المسيح للجحيم. طيب أختم أحبائي الحديث بتاع سبت النور، إيه أهمية هذه العقيدة؟ قلت لكم نمرة واحد، يعني إحنا عندنا مشكلة بالنسبة للنفوس اللي ما سمعتش عن الكراز، طبعا يستد فمنا حتى لو هو ربنا ما عملش كده هو عادل، لكن إن كان الموضوع دوت فعلا يبقى دي حلة المشكلة بتاعة النفوس اللي ما سمعتش عن الكراز. الأمر الثاني إنه عقيدة نزول المسيح للجحيم كشفت إنه السيد المسيح غلب الموت بالصليب، المسيح غلب الموت بالصليب، لان احنا بنقول بالموت داس الموت، يعني سامحوني ما بنقولش بالقيامه، قلنا بالموت غلب الموت. طيب يبقى المسيح بالصليب غلب الموت، طب في القيامه اعلنت الغلب، يبقى هو غلب الموت في الصليب بس حاجه احنا ما شفناهاش، الحاجه دي اعلنت بالقيامه. طب كيف يكون المسيح بالصليب غلب الموت؟ انه لما مات على الصليب نزل للجحيم وهز اركان مملكه ملك الاهوال، فك اسرى من 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 سبي الموت. دي حصلت امتى؟ دي حصلت يوم السبت، لسه لم تعلن قيامته. يبقى فعلا المسيح بالصليب غلب الموت، والبرهان النفوس اللي عتقها المسيح من سبي الموت. طب اللي حصل في القيامه إعلان الغلبة دي بقى، أعلنت لما شفناه قائم من بين الأموات. النقطة الثالثة في أهمية هذه العقيدة بقول لكم إنه القيامة كأيقونة قبطية تصور المسيح خارج من الجحيم مش من قبر يا أحبائي. لا، الأيقونة القبطية تصور المسيح خارج من الجحيم وماسك 2 آدم وحواء. ده الفكر القبطي للقيامة مستوحى من يوم سبت النور. ايضا في الطقس، احنا يوم عيد القيامه في ليله العيد قداس العيد بنعمل ما نسميه بتمثيليه، مش تمثيليه ان احنا بنمثل يعني، لكن هي كصوره رمزيه للي تم. طب احنا ليله عيد القيامه، ليله العيد احنا في القيامه يا احبائي، ما تقوليش ان احنا في القيامه هنسيب القيامه وبنحتفل بالصعود، لا احبائي كلام محدش يقبله، كلام محدش يقبله. بقى احنا بنحتفل بقمة حدث القيامة في قداس القيامة، تتجاهل القيامة وتقول لي إن تمثيلية القيامة دي الصعود. لا يا حبايبي، يعني مش يعني الفكر ما يقبلش كده إطلاقا. طب ما كنا عملناها في عيد الصعود، طب إيه اللي إحنا بنعمله في ليلة القيامة؟ اللي إحنا بنعمله في ليلة القيامة ده اللي حصل في الجحيم. ما بنطفي الكنيسة، ده الجحيم. الساكنين في الظلمة وظلال الموت أشرق عليهم نور، ونسمع الحوار اللي ما بين الملائكة اللي مرافقين للمسيح والملائكة حراس أبواب الجحيم، بيقولوا له افتحوا أيها الرؤساء أبوابكم وانفتحي أيتها الأبواب الدهرية. باب من الظهر مغلق، باب الموت، اللي يدخل جوه ما يطلعش. هو بسلطان لاهوته دخل واستدعى لعازر ورجع لعازر تاني لبوابات الموت. فدي أبواب دهرية. فالملائكة بيقولوا للحراس بتوع أبواب الموت، أبواب الهوية، افتحوا أبوابكم. ليه؟ ليدخل ملك المجد. ونروح بنورين الكنيس، علامة أنه خد النفوس ديت وصعد بيها للفردوس. بنعمل القصة دي أنت يوم القيامة، لأن فعلا ده وقتها نسهر سبت النور ممتزجة الأفراح بالأحزان. ليه؟ المسيح لسه لم تعلن نصرته، لكنه شايفين بوادر النصر. لذلك في قداس سبت النور نذكر تراحيم ونذكر الديسيب. قداس خميس العهد ما فيهوش تراحيم، لسه الصلح ما تمش، وما فيهوش الديسيب، لسه الصليب ما تمش، لان قدستنا بالصليب وبدم الصليب. طب نيجي في قداس سبت النور لسه القيامة نذكر تراحيم ونذكر مجمع القديسين. طب ليه؟ استنادا لايه؟ للي حصل يوم سبت النور وللاموات الذين قاموا يوم الجمعه. يوم الجمعه زي ما قلنا في احداث الصليب يا احبائي، لما المسيح مات على الصليب اتزلزلت الارض والصخور و و و وقام كثير من اجساد القديسين. دول امتى؟ دول يوم الجمعه. يعني المسيح لما نزل للجحيم خد شويه وبعته، قال لهم روحوا كريزوا، روحوا اعلنوا بشرة نزولي للجحيم. فخرجوا يوم الجمعة ودخلوا المدينة المقدسة وتراءوا الآخرين كشهود للي حاصل يوم السبت بالليل في الجحيم. فنيجي يوم سبت النور نذكر مجمع الدسير ونذكر ترحيم. أيضا يا أحبائي أهمية هذه العقيدة إن إحنا دعينا اليوم ده يوم السبت، سميناه سبت النور. سبت النور مش علشان النور بيطلع من القبر المقدس، لا 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 خالص. سبت النور لأنه الجحيم المظلم أشرق في نور المسيح. فلذلك دعي ذلك السبت سبت إيه؟ سبت النور، سبت الفرح. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.